قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. الأحبة الكرام، قبل أن أبدأ وأجيب على الأسئلة، ألفت نظر الإخوة الكرام والأحباب والأخوات الفضليات أننا على أعتاب رمضان، وسؤال أطرحه ربما نستعد من خلاله: رمضان على الأبواب، ماذا أعددنا له؟ وبأي شيء نستقبله؟ أتمنى من إخواني وأخواتي أن ينتبهوا لذلك جيدا، اغتنموا الفرصة ولا تضيعوا رمضان. بلغني الله وإياكم رمضان، اللهم أمين يا رب العالمين. تعالوا أيها الأحباب نجيب على بعض الأسئلة التي وصلت إلى الحلقة والبرنامج عبر الرسائل القصيرة إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. السؤال يقول صاحبه: أبي رحمة الله عليه مات ولم يصم رمضان الماضي، وذلك بسبب جلطة في المخ، أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين يا رب وأن يعافي الجميع، ولم يشفى من هذا المرض حتى مات، فهل من كفارة أو صيام عنه؟ هذا سؤال. نقول وبالله التوفيق، انتبهوا أيها الأحباب أن دين الله تعالى ينبغي أن نوفيه. كثير من إخواننا يظن أنه ما دام الأمر متعلق بالله فلا يؤدى، وهذا خطأ، ينبغي أن ننتبه جيدا. نبينا صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، مات أبي، والروايات موجودة في الحج وفي الصيام، مات أبي وعليه صوم، أفأصوم عنه؟ ماذا قال له النبي؟ لا، انتهى الأمر، خلاص مات واللي فات مات. لا، كانت إجابة النبي بسؤال: أرأيت لو كان على أبيك، والرواية الثانية: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: بلى. يعني لو أن على أبينا أو على أمنا أو على ميتنا دين لرجل من الناس استدان مبلغ 100 جنيه مثلا أو 1000 أو أكثر، نسده أم نأكله؟ هذا ما يقصده النبي: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: بلى، أيوة نعم. قال: أقض الله، أقض الله، والرواية: الله أولى وأحق بالوفاء. بناء على ذلك ومن حديث الحبيب المصطفى، ننصح السائل الكريم أن نصوم عنه، سواء كنت ابنا له أو بنتا، أو نقسمه علينا جميعا، نقسم علينا الصيام الأيام الشهر، هذا يصوم 5، هذا يصوم 3، وكل حسب قدرته، المهم نصوم عنه هذه الأيام إن شاء الله تبارك وتعالى، ونحن مأجورون على عملنا هذا، يعني سنؤجر على هذا الصنيع إن شاء الله تبارك وتعالى. نواصل بعد تلقينا لهذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو
تفضلي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ أنا عندي سؤال لحضرتك.
تفضلي.
ما هي كيفية صلاة الرغائب وهل هي صحيحة أول يوم خميس الشهر رجب؟
طيب نتلقى اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام. ألو.
أيوة.
إذا حضرتك فضيلة الشيخ.
يا مرحبا.
حضرتك أنا عندي مشكلة وعايزة أطرحها لحضرتك.
تفضلي.
هي مشكلة جامدة شوية، ينفع احكيها ولا مش هينفع دلوقتي؟
لا لا، هناخد وقت ونحكي، يعني خدي رقم من الكنترول واعرضيها بعدين، لكن لو سؤال اسألي وانا تحت امرك.
لا ما هي مشكلة وانا عايزة اطرحها لحضرتك.
يبقى اذا خدي رقم من الكنترول واطرحيه علينا بعد هذا. بارك الله فيك. طيب نواصل الاجابة ايها الاحبة الكرام. اذا الامر واضح ولا خلاف فيه بفضل الله تبارك وتعالى. طيب هنا سؤال آخر يقول: الزوجة أثناء فترة الحداد على زوجها هل لها من زيارة لأهلها؟ لحب الكرام، الأصل أن المرأة التي مات عنها زوجها تمكث في بيتها ولا تخرج إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، كما لو كانت تخرج إلى السوق لشراء متطلبات الحياة من أكل وشرب وملبس وما شابه ذلك، كما لو كانت تذهب للسعي على إجراءات المعاش كأوراق وما شابه هذا، كما لو كانت تخرج إلى الطبيب لعلاج نفسها أو علاج أحد أولادها، كل هذا من الضرورات. لكن تخرج لزيارة أبيها، أمها، إخوتها، جيرانها، تخرج للمصيف، تخرج للعمرة، تخرج للحج، لا ما تخرج، لأن هذه ليست من الضرورات. وقلت في البداية الضرورة تقدر بقدرها. أبوها يأتي إليها، أخوها يأتي إليها، أمها تأتي إليها، إخوتها يأتون إليها، أحبابها يأتون إليها. ربنا في القرآن قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. هذا أمر الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي أن نتخطاه، وينبغي أن نقف معه. وهذا ما أنصح إخواني وأخواتي أن نكون وقافين مع القرآن والسنة، ودائما لا نتوسع. والضرورة تقدر كما ذكرت، تقدر بقدرها إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب نتلقى اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. كل سنة حضرتك طيب.
وأنتم بأحسن صحة وسلامة.
إيه لو سمحت فضلتك، كنت عايز أسأل بس، أنا كان في مشكلة بيني وبين حماتي، وقعدت سنتين متخاصمين. هي كانت ظلمتني يعني وحرمتني أدخل بيتها وكده، وحاولت أنا بقى قبل رمضان ده إن شاء الله إن أنا أصل رحم معاها، هي عمتي كمان مش حماتي.
نعم.
بس فحاولت اتصل بيها وهي رافضه تماما، رافضه تكلمني، رافضه تدخلني بيتها، قالت لابنها كده.
تمام.
فانا مش عارفه انا كده عليا ذنب قطع صله الرحم ولا لا، يعني انا حاولت اعمل اللي عليا ونيتي خالصه ربنا سبحانه وتعالى قبل رمضان.
حاضر، ساجيبك ان شاء الله.
فانا عايزه اعرف، قال انا كده عليا ذنب ولا حاول تاني ولا ايه؟ بس هي واضح ان ما فيش امل يعني.
ساجيبك باذن الله.
ده اول سؤال.
اتفضلي.
تاني سؤال عايز اعرف، هي صله الرحم حدودها ايه؟ يعني انا مثلا ولاد عمتي مش عارف في محافظه ايه، وفي ناس ما اعرفش ارقامها، هل انا ملزمه بكل دول؟
حاضر.
يعني عايز اعرف السؤال ده.
حاضر.
وبعد اذن حضرتك سؤال ثالث.
اتفضلي.
انا معايا مبلغ في البنك كان 60,000 وعدى عليه الحول، كنت ساحبه منه 40,000.
نعم.
يعني قبل ما يعدي عليه الحول سحبت 40، وتبقى 20 هم دول اللي ايه يعني.
نعم.
عدى عليهم الحول. عايز اعرف الزكاة تطلع ازاي بقى دلوقتي.
حاضر، ساجيبك ان شاء الله. طيب نتلقى اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شايفة انا في مشكلة كبيرة جدا جدا.
نعم.
واخاف من دخول الشيطان الي.
نعم.
فأرجو من حضرتك، أنا أولا عايزة رقم حضرتك، وعايزة سؤال حضرتك تجاوبني عليه دلوقتي بس.
حاضر.
بعد إذنك لو سمحت ممكن حضرتك تديني الرقم.
خذي الرقم
عليا فيه.
التليفون حيطولك من الكنترول. حاضر.
وحضرتك هترد عليا في أي وقت؟
نعم، أنا أرد على التليفون من صلاة الظهر حتى صلاة المغرب إن شاء الله. طيب نواصل إن شاء الله سبحانه وتعالى الإجابة على الأسئلة التي وصلت، كذلك الرسائل اللي معنا. الأخت التي سألت عن كيفية صلاة الرغائب وهي في أول شعبان في أول رجب، كل هذا لا أصل له، كل هذا لا أصل له. العبد يتقرب إلى ربه بما تقرب به نبيه مصطفاه، بما شرعه رب العباد، أحلى شيء نتقرب به إلى الله ما افترضه الله علينا، أن نلتزم أمر الله فننفذه، وأن نقول ننفذ سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا ما علمنا النبي صلوات الله وسلامه عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب، الأخت التي سألت وقالت: مشكلة بيني وبين حماتي، خصومة كبيرة، المهم حاولت قبل رمضان أن أعتذر لها أن أصلها، لكن هي للأسف عمتي ورفضة كما أخبرني ابنها. المشاكل كثيرة وتملأ كثير من البيوت، وكما ذكرت في حلقات عدة وبرامج كثيرة، البيوت معظمها قنابل موقوتة قد تنفجر في أي وقت، نسأل العفو والعافية. وهذا إن دل على شيء يا إخواني ويا أخواتي، إنما يدل على غيبة المنهج، على بعد المسلم عن كتاب ربه وسنة نبيه، أن الكثير منا صار مسلما شكلا، وهذه مصيبة المصائب، لأننا لو أدينا ما علينا قبل أن نطلب ما لنا ما صارت أدنى مشكلة. لكن كثيرا، أنا لا أقصد الأخت السائلة، لكن هي قضية عامة، كثيرا منا، كثير من المسلمين يطلب ما له قبل أن يؤدي ما عليه. أعود إلى الأخت الكريمة بارك الله فيها: مهما كانت المشاكل فلكل مشكلة حل، ولا توجد مشكلة بدون حل أبدا، ديننا علمنا هذا. فإذا كانت هناك خصومة وكان هناك خطأ منك اعتذري، هي لا تقبل الاعتذار ومنعتنا من دخول البيت، لا حرج ولا بأس، سأذهب إليه، خاصة وهي عمتك، يعني بينك وبينها صلة رحم قبل الزواج، وبالزواج توسقت هذه الصلة وازدادت. فبالتالي يا أختي الكريمة أذهب إلى عمتي لأنها بمنزلة أبي، أذهب إليها وإن طردتني فلا حرج ولا بأس، إن شاء الله تبارك وتعالى نقبل رأسها لله جل وعلا، ثم نصل هذه الرحم إكراما لله تبارك وتعالى. فإذا ما رفضت فهي تخرج بوزرك، وهي التي تتحمل إثمها وإثمك، وأنت خرجت من القطيعة، لكن لا تذهبين شريكة لها في القطيعة، نسأل الله أن يهدي الجميع، اللهم أمين يا رب العالمين. الأخت التي سألت: صلة الرحم حدودها، ما حدودها؟ يعني لها أولاد عم، أولاد خال، وأولاد أولاد في محافظات، هل هي مطالبة أن تذهب إلى كل هؤلاء؟ الأمر بالنسبة للمرأة يختلف عن الرجل. المرأة ربما كانت متزوجة ولا تستطيع أن تتحرك من بيتها إلا بإذن زوجها، وهذا أمر وربما لا يوافق، إذن يكفي الاتصال وبعلم الزوج ليس من ورائه. ودائما أنصح الأخوات، لأن كثير من المشكلات بتثور في داخل البيت، إن بعض الأزواج ربما يغار على زوجته أن تكلم أولاد عمها أو أولاد خالها وما شابه ذلك. أنا أقول لها: سمعا اسمعي وأطيعي له، وإذا أردت أن تخاطبيهم، يعني تحادثيهم، تهاتفيهم في الهاتف، إنما يكون في وجوده وباستئذان منه، لا حرج ولا بأس. ودائما أنصح حتى لا تثور مشكلات في داخل البيت، اجعلي زوجك رقم واحد، رقم واحد مقدم على أمك وأبيك والناس والدنيا بأسرها. ليس هذا رأيي، بل هو رأي شرعنا الحنيف، ساعتها يحملك على رأسه، هذا من أنصح به إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن ليست مطالبة المرأة أن تسافر هنا هناك، لأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم كما علم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المهم يا أختي السائلة ألا تكون هناك قطيعة، الله يرضى عنا وعنه. الأخت التي سألت بارك الله فيها، وهي نفس السائلة، كان معها مبلغ 60,000 جنيه، قبل أن يمر عليه الحول سحبت مبلغ 40,000 وصرفته، وبقي بعد ذلك 20,000 هي التي مرت عليها، كيف تخرج الزكاة؟ إذا كان المبلغ لم يمر عليه عام هجري، والعام الهجري يا إخواني حتى لا نخدع يحسب دائما من يوم ملك المال، يعني على سبيل المثال للحصر، لأن بعض إخواننا بيحسب غلط، ملك عفوا الحول يحسب، السنة تحسب من يوم ملك المال، ملكت المال مثلا في شهر شعبان، إذا في شهر شعبان القادم أو في رجب الأصح رجب يكون العام قد انتهى، إذا نخرج زكاة مالي في شهر رجب من كل عام، إذا ملكت المال في شعبان في رمضان إذا من عام كامل، عام هجري وليس عام ميلادي. طيب هنا نقول إذا بلغ النصاب ومر عليه العام الهجري، النصاب مقداره بما يعادل 85 جرام ذهب. طب كم المبلغ كان يا شيخ؟ هذا يختلف من بلد إلى أخرى، ففي بعض البلدان تجد مثلا سعر جرام الذهب 200 جنيه، في بعض الأماكن يعني عدي، وفي بعض الأماكن يقل. إذن حسب كل منطقة وحسب كل مكان وسعر القطر البلد اللي احنا عايشين فيه إن شاء الله. نشوف النصاب، مر عام هجري نطلع الزكاة. جيد، قبل مرور العام الهجري بشهرين بثلاثة بأقل بأكثر، أنا احتاجت المال فسحبت منه، أنفقت على أولادي، اشتريت سيارة، اشتريت قطعة أرض، أي من كان، هذا الذي أخذته لا زكاة عليه لأنه تم إنفاقه. إذن تخرج زكاتك على 20,000 إلا إذا كان 40 مر عليها عام هجري، في الحالة هذه الحالة تخرجين على المبلغ كامل، لكن سحبناها وقبل الحول في هذه الحالة لا زكاة عليها إن شاء الله. ألفت نظر إخواني في نهاية إجابتي على هذا السؤال أن بعض إخواننا بيتهرب من زكاة المال، يعني عليه زكاة مال في رمضان القادم فما كان منه، ربنا يهدينا ويهديه ويهدي كل المسلمين اللهم أمين يا رب العالمين، فما كان منه إلا أنه يأتي في شهر شعبان ويسحب كثير من الأموال ثم يقوم بشراء شيء معين ويركنه حتى يمر رمضان ثم يبيعه ويعيد المال. هذا تهرب وهذا تحايل على إسقاط فريضة، والذي يتحايل على إسقاط الفريضة يعذب، نسأل الله العفو والمعافاة. أرجو من إخواني أن ينتبهوا وأن يخرجوا زكوات أموالهم، والله لو خرجت زكاة الأموال ما وجدنا فقيرا على وجه الأرض، والله يمين أسأل عنه أمام الله، لو خرجت زكاة مالنا، لو خرجت زكوات المال كما حدد المصطفى ما وجدنا فقيرا على وجه الأرض، لكن للأسف إن أخرجنا نخرج الفتات ولقيمات كثيرة قليلة عفوا والكثير نأكله. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أمين يا رب العالمين. طيب نتلقى اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك
يا
فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا.
ممكن اقول فتوتي لو سمحت؟
اتفضلي.
والدتي عندها 77 سنة،
نعم،
ما بتقدرش على صيام رمضان، تمام. عندها سكر وضغط وامراض وشبه شلل نصفي، فعايزين نعرف زكاة صيام رمضان بالنسبة لها تطلع فلوس افضل ولا نأكل 30 مسكين؟
حاضر سأجيبه.
سؤال تاني لو سمحت.
تفضلي.
صلاة الركعتين مؤنساتي في قبري،
نعم،
دول بعد المغرب ولا دي بدعة؟
حاضر
شكرا.
عفوا. طيب نتلقى اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا.
بعد إذن حضرتك عندي بس سؤالين.
تفضل.
لو أمكن. حضرتك أنا مقيم في بلد عربي.
نعم.
وعندنا سيارة. فهنا بيشترط إن إحنا نأمن على السيارة عشان تجديد ال
نعم. السلام عليكم. هل معنا الأخ قبل الاتصال انقطع؟ على ما يبدو أن الاتصال أخينا الحبيب انقطع، أرجو أن يعاود الاتصال بنا مرة ثانية. اتصال آخر. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. على ما يبدو أن الاتصال هو الآخر انقطع، نواصل الإجابة إلى أن تأتينا الاتصالات إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت الكريمة التي سألت وقالت أمي 77 سنة لا تقدر على صيام رمضان لأنها مريضة بأمراض مزمنة. أولا أسأل الله أن يعافيها وأن يشفيها وأن يشفي مرضى المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. الأخت الكريمة تسأل عن تعويض الصيام، عن كفارة الصيام، هل يا ترى نطعم 30 مسكين أم نخرج المال؟ ألفت نظر إخواننا الكرام ونحن على أعتاب رمضان. قبل أن نجيب على هذا السؤال، إخواننا ذوي الأعذار، أسأل الله أن يعافي الجميع، ما ينبغي أن نفطر؟ وأؤكد مرة ثانية وما زلت أكرر في الحلقات السابقة والحلقة التي نحن فيها وفي حلقات إلى ندخل رمضان، أرجو من إخواننا أصحاب الأعذار وخاصة غير المزمنين، المزمن كحالتنا التي نجيب عنها إن شاء الله سنوضح، إنما هو مرض عابر نسأل الله العفو والعافية، غير مزمن، ألا يفطروا من أنفسهم، إنما ينبغي أن نسمع كلام الطبيب، لأن رأي الشرع يتوقف على رأي الطبيب. فإذا قال الطبيب لا يجوز لا ينفع أن نصوم لأنه يتعارض مع المرض والصحة، في هذه الحالة نسمع للطبيب ونكفر إن شاء الله، نصوم نقضي بعد رمضان، هذا للغير المزمن. أما إذا قال الطبيب نصوم نصوم، لأن بعض إخواننا مريض وتعبان شويتين يبدأ من نفسه أنا لا أستطيع أن أصوم، مع أنه الصيام لا يؤثر على المرض بل لا يتعارض معه إن شاء الله. أعود للأخت الكريمة بارك الله فيها، هذه التي بلغت من العمر 77 عام ومعها من الأمراض كما أشارت الأخت الكريمة، ماذا تفعل؟ ليس عليها صيام، ليس عليها صيام، على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ربنا في القرآن قال هذا بعدما بين لنا المزمن وغير المزمن، وبعدما بين لنا في صدر الآية أن الصيام فرض ومقدر ومكتوب علينا ينبغي أن نصومه بفضل الله تبارك وتعالى، بيّن أن الذي لا يطيق ولا يقدر ويعجز عن الصيام كفارة كما بيّن الله سبحانه وتعالى ووضح النبي صلوات الله وسلامه عليه. بالتالي نطعم عن كل يوم عنها مسكين، نطعم عن كل يوم مسكين، كيف نقدر هذا الإطعام؟ من أوسط ما نطعم منه أهلنا. طيب كما سألت الأخت، هل ندفع مالا أم نطعم، نعيد طعام ونطعم؟ كلاهما صحيح، إذا أطعمنا فلا حرج ولا بأس، وإذا حسبناها وقدرناها ثم ذهبنا إلى جمعية خيرية أو مسجد إلى جوارنا وأعطيناه المال يقوم نيابة عنا بالإطعام لا حرج ولا بأس، لكن نخبره أن هذه كفارة صيام حتى يقومون بإنفاقها في وجهها الصحيح، فلا حرج ولا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. البعض يقول طب كيف أحسب الإطعام؟ وأؤكد مرة ثانية، لأن عندنا يعني موجة من الفتاوى ربنا يعافينا، أسهل حاجة عند إخواني أقول لك يقدر اليوم بثلاثة جنيه بخمسة جنيه، أنا أقول لإخواني كيف حسبتوها بثلاثة وحددتوها بخمسة أو بستة أو أقل أو أكثر، على أي أساس؟ ربنا في القرآن يقول في كفارة يمين من أوسط ما تطعمون أهليكم، إذن كافة الكفارات كذلك، من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني هذا الإنسان في سعة من الرزق وهذا الإنسان متوسط وهذا الإنسان دون المتوسط، لا يستوون في الكفارة، لا يستوون والله، يعني إنسان يكلف على سبيل المثال وجبة الرئيسية في رمضان الإفطار يكلفها 2 جنيه رغيفين عيش وحاجات بسيطة كده، وإنسان يكلف وجبة الإفطار 10 جنيه الفرد، وإنسان يكلفها 500 جنيه، هل يستوون في الكفارة؟ لا. إذن من أوسط ما نأكل نخرج إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت التي سألت عن صلاة مؤنسة القبر بعثتها هي بدعة، أولا ما لم تكن الصلاة في وقت نهى الله عنه أو نبيه، وعندنا الأوقات المنهي عنها وقت الشروق ووقت الغروب وكذلك وقت الظهيرة عندما تكون الشمس في كبد في وسط السماء، هذه الأوقات منهي عنها إلا صلاة لها ضرورة كما علمنا فقهاؤنا رضي الله عنهم وأرضاه. إذا تجنبنا هذه الأوقات وصلينا بالتأكيد نحن مأجورون، فلو أن إنسانا صلى المغرب ثم قام بعد المغرب حتى العشاء يتنفل يتركع يصلي، كل ذلك رصيد له في قبره ينير قبره بفضل الله تبارك وتعالى، هذا صحيح وليس فيها بدعة. لو أن إنسان قام الليل كله هل نقول مبتدع؟ إطلاقا، بل عليه أن يتجنب فقط الأوقات التي نهى النبي عنها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأخ الذي سأل وانقطع الاتصال مقيم في بلد عربي عنده سيارة ويقول لا بد أن نؤمن عليها إجباري حتى نجدد الرخصة، وانقطع إلى هنا الاتصال، أجيب على قدر ما سمعته أذني ودونته، فأقول للأخ الكريم بارك الله فيه، الذي أدين الله به وعلي أكثر أهل العلم أن التأمين عقد من عقود الغرر في كثير من أشكاله خلاف التأمين التعاوني تماما، ما سوى عقد من عقود الغرر يعني بيشمل الربا والغش والتدليس وكله، نسأل الله العفو والعافية والبعد عنه، غنيمة ومحرم شرعا. إلا إذا أجبر الإنسان عليه كحالة السيارة مجبر عليها، في هذه الحالة لا حرج ولا بأس، ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. أما إذا كنت مختارا وليس هناك إجبارا لا ألجأ إلى التأمين بارك الله فيك. الأخوة الكرام، سائل يقول أو طيب نتلقى بعض الاتصالات. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا
شيخ، أريد أن أطرح عليك سؤال.
تفضل.
هل يجوز فتح الخطوبة؟
نعم حاضر، سأجيبك إن شاء الله. هل من أسئلة أخرى يا أخي الحبيب؟ طيب نتلقى اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا لي عند حضرتك سؤالين.
تفضلي.
أول سؤال هو أنا ينفع لما أنا متزوجة وأحس بإني يعني مش حابة زوجي خالص بعد الزواج، فالحرام إن أنا أدعي إن ربنا يخلصني من الزواج دوت على خير دون مشاكل، وحرام إن أنا أدعي وأقول يا رب ارزقه حتى في سفر بعيد؟
سأجيبك إن شاء الله. طب نتلقى اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
ألو.
سامع حضرتك، تفضلي.
أيوة لو سمحت شيخ سامي، دلوقتي في رجل توفى من حوالي أسبوعين، أرجو من حضرتك أن تدعو له بالرحمة.
نسأل الله
أن يؤمن جميع السامعين.
نسأل الله أن يعافيه.
هو ترك زوجة ما لهاش أولاد، وترك مطلقة عندها بنتين من سنين طلقها، وثلاث أشقاء ذكور إخواته وشقيقة، وله أخ توفى قبله وكان وله أولاد. فأنا عايزة أعرف دلوقتي مين يورث، والزوجة طبعا هل من حقها تاخد مؤخر الصداق قبل توزيع التركة؟
طيب.
وبعدين هو له شقة
طب معايا بس
قاعد فيها البنتين.
طب اسمعيني الأول،
وأمهم المطلقة،
هل
الشقة دي تفضل مجمدة؟
هل تسمعينني؟
ولا يتصرفوا فيها إذا كان البنتين مكان تاني يقعدوا فيه هي
الأخت وهو الأخت الكريمة سمعاني؟
ايوه مع حضرتك، بس الصوت بعيد جدا مش سامعه كويس.
طيب هو عيد معايا المساله ثاني بس اكد معاكي. ترك زوجه جيد من في منها اولاد
ترك زوجه لم ينجب منها
ومطلقه،
وترك مطلقه معاها بنتين يعني بناته
تمام،
وثلاث اشقاء ذكور اخواته
تمام،
وشقيقه
واولاد اخ
توفى قبله
تمام.
فانا عايزه اعرف التركه بتوزع على مين بالظبط، وهل والزوجه من حقها تاخد مؤخر الصداق قبل توزيع التركه؟
حاضر.
وبعدين هو له شقه تمليك قاعد فيها بناته مع امهم، فهل تفضل الشقه دي مجمده لحد ما الاولاد يكبروا ويتزوجوا، ولا يتم التصرف فيها وتتوزع التركه يعني وهم يعني لو ليهم مكان اخر يقعدوا فيه؟
سأجيبك ان شاء الله
وجزاك الله خير.
وياكم. طيب نتلقى اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا.
اهلا بك فضيله الشيخ.
اتفضلي.
من فضل حضرتك، انا عندي نزيف بقاله 3 شهور، وعايز اعرف بالنسبه لرمضان.
تمام.
حضرتك هل اقرا القران واقرا في المصحف واصلي الصلاه عادي، ولا اعمل ايه؟
سأجيبك ان شاء الله.
طب
نتلقى اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أيوة يا شيخ، كل سنة حضرتك طيب
وأنتم بأحسن صحة وسلام.
والله يا شيخ هم سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
اللهم صل على النبي
صلى الله عليه وسلم.
الجوز الله يرحمه هو وابني اتوفوا، وابني مات قبل أبوه بيجي 50 يوم كده، وساب بنت، وأنا معايا ولدين وبنتين، وساب بيت يعني صغير كده عنده يعني بتاع 50 متر كده.
ايه السؤال؟
السؤال يعني البنت تاخد ايه؟ البنت تاخد بنت ابني يعني حقها ايه يعني؟
حاضر ساجيبك ان شاء الله.
ولو سمحت يا شيخ سؤال تاني لو سمحت.
تفضلي.
الله يكرمك يا رب. انا مرات ابني شتمت ابني قدامي وانا زعلانة منها خالص. وبعدين يعني لما يعني انا يعني لو انا مسامحاها بس مش عايزاها تيجي بيتي. يعني يا شيخ يبقى حرام عليا ولا ايه؟
ساجيبك ان شاء الله. تلقى اتصال اخر. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ سامي.
مرحبا.
مرحبا بحضرتك شيخ سامي. انا ليا معلش معذره ثلاث اسئله وارجو حضرتك انك تفتيني وتقول لي ايه يعني اعمل ايه بالظبط.
اتفضلي.
والدتي عندها مرض الصرع. الصرع ده بيجي لها لما يعني حد بيقومها من النوم فجاه او ما تكونش نامت كويس. فبصراحه هي لله الحمد هي مواظبه على الصلاه فرد الفرد بفرده. هي صلاه الفجر هي العقبه بالنسبه لها. ساعات بتضطر ان هي تستنى لغايه الفجر وتصلي الفجر وتاني يوم الصرع بيجي لها لان هي كده ما بتبقاش نامت كويس. يا اما بتنام وتضطر تقوم تصلي الفجر في ميعاده وبرده الصرع بيجي لها لان هي برده ما بتبقاش نامت كويس. فارجو من حضرتك الافاده في الموضوع ده.
نعم.
والسؤال الثاني انا حامل ولله الحمد في توأم. فالدكتور قالت لي هي دكتوره يعني مسيحية بس هي قالت لي طبيا ان انت ممنوعة من الصيام. يعني علميا قدامي انت ممنوعة من الصيام لان انا فعلا تعبانة باخد حقن تثبيت في حملي. فانا سألتها في الصلاة انا لله الحمد بصلي ولله الحمد. فقالت لي لا يا ريت تصلي وانت قاعدة. فارجو الافادة من حضرتك والله يكرمك ويجازيك كل خير يا رب.
اياكم. نتلقى اتصال اخر. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله فضيله الشيخ.
حياكم حبيبنا.
الله يبارك فيك. انا عندي عده اسئله.
اتفضل.
السؤال الاولاني احنا كنت اقدمت على ان انا اخد قرض من بنك. فالبنك قال لي ان هم عندهم لجنه شرعيه بتوجز هذه المعامله. انا شكيت في المعامله. سالت احد الشيوخ قال لي طالما في لجنه شرعيه هتتحمل. ولكن برضو انا ما استريحتش. فسألت أحد الشيوخ اللي بثق فيهم جدا فقال لي ده حرام وده ربا. فبالنسبة لتفاوت الآراء حضرتك يعني ليه ايه ممكن واحد يعمله؟ ده السؤال
الأولاني.
السؤال الثاني حضرتك بالنسبة لي يعني احنا مغتربين وأحيانا احنا زملاء مع بعض بنعمل بما يسمى عندنا في مصر الجمعية بين بعضنا يعني. فممكن شخص ياخد الجمعية أول فترة وممكن شخص ياخدها بعد 10 شهور او 15 شهر. فاللي خدها الاول او في الوسط او في الاخر هيدفع الزكاه عليها وازاي لو سمحت.
حاضر.
جزاك الله كل خير.
اياكم اخي الحبيب. نواصل الاجابه اخواني الكرام على الاسئله التي معنا وهي كثيره. اسال الله ان يتقبل. اللهم امين. السائل الذي سال وقال هل يجوز فسخ الخطوبه؟ نعم. الخطبه يا اخواني ما جعلت إلا لأجل أن يتعرف الطرفان كلاهما على الآخر بضوابط شرعية. فإذا لم يسترح قلب الشاب أو الفتى أو الرجل إلى الفتاة أو المرأة والعكس المرأة لا تسترح إلى الرجل انتهت العملية وذهب كل إلى حال سبيله. وهذا أمر لا خلاف عليه ولا حرج ولا بأس إن شاء الله. لكن يدخل بنية اللعب ببيوت الناس هذا محرم شرعا ويسأل عنه أمام الله. لكن جدي في الزواج ولكن السبان له بعض الأمور التي لا تتفق مع طباعه أو لا تتفق مع تقاليد ديننا وأعرافنا فلا حرج ولا بأس من الفسخ الخطبة. نعم يجوز فسخها إن شاء الله والدخول بالضوابط الشرعية التي أشرنا إليه. هل تقول يعني الأخت التي تقول لا أحب زوجي وأدعو الله أن يخلصني منه أو أن يسافر؟ أنا أقول للأخت الكريمة ليس كل البيوت قائم على الحب، إنما يتعارف أو يتعامل الناس بالمودة وبالإحسان وبالإسلام. بدل ما تدعي الله أن يخلصك ادعي الله أن يرقق قلبك تجاهه. بدل من أن تدعي أن يرزق بسفر بعيد ندعو الله أن يقرب بين القلوب وأن يؤلف بين القلوب لأن القلوب بيد الله. قد يتغير الحال في ثانية في ساعة في أقل فأكثر. فادع الله سبحانه وتعالى يا أختي الكريمة بدعاء أفضل أن يؤلف وأن يقرب الله بينكما بدل مما تدعين به. الله يرضى عنا وعنك، اللهم أمين يا رب العالمين. الأخت التي سألت وقالت: الرجل الذي مات من أسبوعين، أسأل الله أن يعافيه، أسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يسكنه الجنة بفضله، اللهم أمين، وأن يرحم موتانا أجمعين. تقول السائلة الكريمة: هذا الرجل مات وترك زوجة لم ينجب منه، هذه الزوجة لها الثمن، هذه الزوجة لها الثمن لأن له بنات من زوجة أخرى، ثم مطلقة، هذه المطلقة لا ترثه إذا كانت العدة قد انتهت ولا علاقة له بها. لكن لو كانت مطلقة طلاقا رجعيا، يعني الطلقة الأولى أو الثانية ولم تنتهي العدة، فإنها تشارك الزوجة الأولى في الميراث في الثمن إن شاء الله. لكن طلقت والطلاق انتهى وفترة زمنية والعدة قد انتهت، إذن ليس لها شيء. ثم ترك بنتين، إذن البنتان الثلثان، البنتان أو البنتين تأخذ الثلثين بفضل الله تبارك وتعالى. ذلك أجبت في البداية أن الزوجة التي على ذمته ولم تنجب منه تستحق الثمن لوجود الفرع الوارث إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثم ترك ثلاث ذكور أشقاء، إخوة أشقاء وأخت شقيقة وأولاد أخ. إذن الزوجة تأخذ الثمن والبنتين تأخذ التلتين، الباقي يقسم بين إخوته للذكر مثل حظ الأنثيين، وأولاد الأخ لا شيء لهم لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء. أعيد مرة ثانية: الزوجة تم لوجود الفرع الوارث، المطلقة لا شيء لها إلا إذا كانت في طلاق رجعي وفي عدة والعدة لم تنتهي بعد تأخذ، لكن العدة قد انتهت ليس لها شيء. بناته الثلثان، ثم الباقي يكون للإخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم تسأل نفس السائلة: مؤخر الصداق بالنسبة للزوجة، قبل ما نقسم الميراث يا أختي نعطي الزوجة مؤخر صداق من غير كلام ولا سلام، قبل ما نقسم الميراث نعطيها الصداق حتى لو استغرق الميراث كاملا، هذا دين وتستحقه والمرأة تستحقه بأحد الأجلين لأنها ما قبضته. فالمرأة الأصل أن تأخذ الصداق كاملا قبل أن يدخل بها، هذا لا يحدث في كثير من بلدان المسلمين، إنما يكون مؤخرا. تستحق المرأة بأحد الأجلين، الوفاة أو الطلاق، فإذا مات أو ماتت تأخذه والورثة يستحقون في حالة وفاتها. أم وإذا طلقت وهي لم تطلق، إذا تأخذ صداقها قبل ميراثها. طيب ده وضع واحد. اثنين، الشقة تجلس فيها الزوجة والبنتين، ماذا يكون التصرف هنا؟ ليس لهم من مسكن سواه، الزوجة لها الثمن والبنتين لهم التلتين، إذن الباقي بسيط، إذن يقوم وعلى البنتين والزوجة أنهم يخلصوه من جاز التعبير بالمعنى البسيط العامي، يتم تقويم الشقة هذه التمليك، يحسب نسبة البنتين ونسبة أمهم والباقي يدفع لإخوته. هب أنهم ليس معهم مال، على إخوته أن يتقوا الله فيهم وأن يصبروا عليهم، ولكن معلوم أن لهم عندهم مبلغ من المال قدره كذا، لأن في بعض الأسر تبقى العملية صعبة، أقول لك يطلعوا برا ونبيع البيت، هذا ليس من الوفاء في شيء، فليتقوا الله تبارك وتعالى. الأخت التي سألت: عندها نزيف من 3 شهور، كيف تتصرف في رمضان؟ تقرأ وتصلي وماذا تفعل؟ يا أختي الكريمة، عندما يأتيك رمضان انظري أيامك، بمعنى عدد أيامك كام، ما عددها، 3، 5، 6، 7 حسب ما يقوم حضرتك. إذا في موعد حضور الدورة أنت أعلم بها منا، تأتيك في أول الشهر أم في منتصف أم في آخره، عدي أيامك، يعني عدي الأيام التي أنت متعودة عليها قبل النزيف، تكفي عن الصلاة وعن الصيام، فإذا ما انتهت الأيام تغتسلي وتتحفظي وتصومي وتصلي، وإن كان النزيف مستمرا فعليك أن تذهبي إلى طبيبة إن شاء الله تبارك وتعالى. والأخت التي سألت: أن زوجها مات، ابنه مات قبل أبيه 50 يوم، وهي تسأل عن نصيب بنت الابن هذا لها بما يسمى وولا من نصيب أبيها لها النصف، من أبيها لها النصف، ومن جدها لها وصية واجبة. أوضح مرة ثانية، هذه البنت من أبيها لها النصف، لا نصف تماما، لا خلاف على هذا، ومن جدها لها وصية واجبة. يعني وصية واجبة؟ حتى لا يتوه الإجابة لدى الكثير من العوام كأن أباها لم يمت، بنعتبره ما ماتش ونأخذ نصيبه ونعطيه لبنته إن شاء الله، لكنه يسمى وصية واجبة بإذن الله تبارك وتعالى. نفس السلة تقول زوجة ابني سبتها، ويعني أنا سمحتها لكن مش عايزها تيجي عند البيت. يا سيدتي الكريمة، يعني القطيعة محرمة، خيرهما الذي يبدأ بالسلام، نسامح ونعفو والله تبارك وتعالى يعفو عنا إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت التي سألت أن أمها عندها صرع إذا لم تأخذ كفايتها من النوم أو أحد أيقظها فجأة يأتيها الصرع، المشكلة أن صلاة الفجر. أسأل الله أن يعافيها، أسأل الله أن يشفيها، اللهم أمين يا رب العالمين، أمين. ننصح أن تنام وتأخذ راحتها من النوم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثم تستيقظ وتصلي إن شاء الله تبارك وتعالى، فهذه ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، الله يرضى عنا وعنك. وتسأل نفس السائلة أنها حامل في توأم، ولكن طبيبة غير مسلمة قالت ممنوعة من الصيام، فماذا تفعل؟ عليك أن تأخذي رأي طبيبة مسلمة أو طبيب مسلم، فإذا اتفق قوله مع قول هذه الطبيبة غير المسلمة في هذه الحالة سمعا وطاعة، سمعا وطاعة، لكن لا يسمع لغير المسلم في قضايا العقيدة والشرع تماما تماما. ولينتبه إخواني وأخواتي، لا نستشير طبيب أو طبيب مسلم، فإذا قال الطبيب المسلم أن ظروفك لا يمكن معها الصيام، لا حرج ولا بأس، افطري وتقضين إن شاء الله عقب الولادة، إن شاء الله تقضين أيام أخرى. وقالت الصلاة والجلوس ولا أستطيع أن أصلي إلا وأنا جالسة، فلا حرج ولا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الذي سأل وقال يعني أنا أقدمت على قرض من بنك، وقالوا لي في لجنة شرعية واللجنة تجيز هذا. سأل شيخ قال له مدام في لجنة شرعية في فيش مشاكل، هو ما استريحش. فسأل واحد تاني قال له حرام، هو بيقول أعمل إيه مع التضارب ده؟ يا حبيبي بارك الله فيك، كثرة السؤال تدل على حيرة السائل وعدم اطمئنانه لما سمع. ولو أنك استرحت قلبيا إلى ما سمعته من اللجنة الشرعية كما قال، كما قلت وكما ذكر لك، ما سألتنا ولا سألت غيرنا من إخوانك الذين سألتهم، فهذا دليل على عدم اطمئنانك لما سمعت. ولذلك يا أخي الحبيب أنصحك، إذا كان قرضا بفائدة فهو ربا، إذا كان قرضا بفائدة فهو ربا. حتى نبينا علمنا إذا اختلف أهل العلم في قضية الأخذ بالأحوط أول، والأحوط في مثل هذه الأمور عدم أخذ القرض إلا في الضرورة، ضرورة تقدر بقدر، لا أجد رغيف خبز في بيتي أو البيت انهد، أسأل الله أن يعافينا وإياك ويحفظنا وموت المسلمين ويحفظ جميع المسلمين، ولا أجد من يعطيني، لا أقول صدقة بل قرضا حسنا، ساعتها سيأخذ من الربا ويأخذ من غيره، نسأل العفو والعافية من أجل أن يمر أو تمر هذه الضرورة بفضل الله بسلام، لكن بدون ذلك لا يجوز، وهذا ما أدين الله تبارك وتعالى به. يقول يعني احنا مغتربين بنعمل جمعية، اللي قد يأخذها في أولها في منتصفها في آخرها بعد 10 شهور بعد 15 شهر، هو بيسأل كيف الزكاة عليها. يا سيدي الكريم، سواء أخذها في أولها أخذها في آخرها أخذها في المنتصف، أيا من كان، في هذه الحالة يبدأ عد العام الهجري من اليوم التي وصلت يد صاحبها، يعني الذي قبضها بعد 10 شهور لا علاقة لنا به، من اليوم التي قبضها في يده نعد له سنة، الذي أخذها في آخرها كذلك. بارك الله فيك، نسأل الله أن يتقبل منا ومنك ومن جميع المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. وعليكم السلام وبركاته. ماذا تفعل زوجها؟ يفعل زوجها المحرمات ويحرم عليها الحلال، ثم يقول إنه رجل ولا يعيب هذا، هذا إنسان مستهتر، هذا إنسان يعني إن لم يتب إلا يتب ويرجع إلى الله ليندمن أشد الندم. إياكم والحرام، كيف إنسان يقع في الحرام لا يعيبه شيء؟ هذا قول الجهل أعزكم الله، هذا قول لا يرضي الله، هذا قول سيندم عليه صاحبه. يا أختي الكريمة اصبري عليه وانصحي في الله تبارك وتعالى، وقولي له افعل الحلال ودع الحرام جانبا، وإلا كان الندم يوم العرض على الله. نسأل الله يعافينا وإياه، اللهم أمين يا رب العالمين. هل أرباح البنوك الإسلامية حلال؟ على رأي أهل العلم أجبوا أجزوا. هل يجوز مصافحة خاطبي بالله؟ ردوا، حنرد إن شاء الله. يجوز مصافحة الخطيب لخطيبته؟ لا لا يجوز، لأنها أجنبية عنه. إخواننا ما يعني يمسك ويسلم وما شاء الله، يعني بتعمل إيه؟ هذا لا يجوز، لا المصافحة، ما صافح النبي بيده امرأة قط إلا إذا كانت من ذوات محارمه، لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه، وهذا نص حديث النبي. والمخيط المغزل الذي كان العربي يعني يستعملون بيوصف، لأن الآن الأمر تطور، ماكينات تقوم بهذا الجانب. هذا المخيط يعني قطعة خشبية هكذا بطول هذا الجزء ما شاء الله، لو أن إنسانا ضرب بها في رأسه لمات. النبي يقول لو لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه فيسيل دمه خير له من أن تمس يده ويد امرأة ليست بذات رحم محرم، فلا يجوز له أن يصافع خطيبته. نسأل الله العفو والمعافاة. كم عدد صلاة التراويح وهل تختلف بين الرجال في المسجد وصلاة النساء في المنزل؟ نقول لإخواننا وأخواتنا الأصل في صلاة التراويح الثابت عن النبي ما زاد النبي في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة فيهم الشفع والوتر، ما زاد النبي على ذلك، هذا هو الأصل وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أخذ بذلك فلا حرج، فقد أصاب سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طب بعض الناس يصلون 20 ركعة وبعض الناس 36، وهذا ثابت في الفقه عند جماهير عند كثير من أهل العلم بفضل الله، لا يعني كله ملتمس بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يخطئ بعضنا بعضا. فمن هذا يعني يريد أن يخفف القراءة بجزء فيفرد إنجاز التعبير على 20 ركعة فيكون هناك راحة لبعض الناس، هذا يناسب وناس، لكن أقول الأصل والأفضل والأحوط هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي صلىها في متسع في المسألة، من صلىها 20 فلا حرج، من صلىها أكثر فأقل، لكن من التمس هدي النبي لا ينكر عليه ذلك، وهذا ليس مثار خلاف بين إخواننا. يعني ما ينفعش أن نجلس الذي صلى 11 ركعة أنا الصواب وأنتم كلكم خطأ، والذي يصلي 20 لا أنتم متشددون. يا إخواني ينبغي أن نصوم رمضان ونؤدي فيه العبادة على ما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلاة النساء في المنزل يعني الأولى لها صلاتها في بيتها فرضا كانت أو نافلة، ولكن هناك نص حديث للنبي لا يمنع النساء من المساجد إلا إذا لم تلتزم شرع الله. يعني المرأة لا تلتزم شرع الله في زيها أو يترتب عليها ضياع الأولاد أو عدم ترتيب حالها في البيت، إنه لا يجلس في البيت وصلي في البيت، صلاتك في بيتك أولى من صلاتك في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن لا تمنع ما دامت قد يعني ضبطت نفسها وحالها في بيتها إن شاء الله سبحانه وتعالى. هل يتم احتساب الطلاق في حال ترده بالكفارة؟ أولا الطلاق ملوش كفارة، الطلاق ليس له كفارة، إما أن يحسب وإما أن لا يحسب. الكفارة في الطلاق الكنائي الذي كلمة تشمل الطلاق وغير الطلاق، وعلى رأي في الفقه الطلاق المعلق، هذا أمر على خلاف رأي الجمهور. إذن إذا كان محسوبا طلاق فلا كفارة له، فلا كفارة له. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أمين يا رب العالمين. الأخت تسأل عن دورتها 6 أيام بعد تركيب لولب أصبحت 10، كيف تقوم؟ إذا نحسب على 10 لأنه دم حيض إن شاء الله سبحانه وتعالى. ما كفارة القسم على صفة في شخص والله إنه كذا وهي ليست فيه، علما بأنه مزاح؟ هذا قسم يعني كاذب يسمى يمين غموس يغمس صاحبه في نار جهنم، التوبة هذا ليس له كفارة. يعني أي شيء نقسم عليه ونحن في كذب يسمى يمين غموس، بالتالي ليس له كفارة لا صيام ولا طعام، إنما التوبة الصادقة، لأن الكفارة أضعف من أن تجبر قسما فيه استهزاء بالله تبارك وتعالى. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابن الصغير حطم كل ألعابه الصلبة التي تشابه الأصنام ولكن الألعاب المصنوعة من القماش هل لها نفس حكم التحريم؟ أولا يا إخواني بالنسبة للعب الأطفال نعفو عنها ومستثناء من الأصل العام، يعني التماثيل محرمة نعم بنصوص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يستثنى منها ألعاب الأطفال، دمى الأطفال العروسة والدمى أي من كان شكلها يلعب بها أبناؤنا لا حرج ولا بأس، فقد كانت لأمنا عائشة دمية صغيرة التي تشبه العروس ولكنها من القطن تقول كنت أخلو بها سبحان الله، والنبي يدخل وأنا ألعب بها وتمسكها في يدها رضوان الله تعالى عليها، وما نهاها النبي عن ذلك، وهذا استثناء من الأصل العام. الأحبة الكرام وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم وهذا من فضل الله ومنته علينا، للملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان في عمرنا بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية، أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
اوعى يوم يحضر.